بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو إبراهيم حفظه الله وعافاه في كتاب الفواكه الجنية: المنع من القراءة في التوراة، قراءة في التوراة أو في الإنجيل، لأنهما قد حرفا وهما منسوختان، وعندنا كتاب الله المهيمن على جميع ما سبقه من كتب، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: ولا يشرع لأحد بعد نزول القرآن أن يقرأ في التوراة ولا أن يحفظها، لكونها مبدلة محرفة، لكونها مبدلة محرفة، طيب كونها مبدلة محرفة منسوخة العمل، قد اختلط فيها الحق بالباطل فلتجتنب. وهكذا الإنجيل. قال: منع الإقامة بين من يمنع المسلم من إظهار دينه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يجوز المقام بين نصارى أو روافض يمنعون المسلم عن إظهار دينه، هذا في الحال الذي لا يستطيع الإنسان أن يقيم فيه دينه. ولا يفهم من هذا أن من كان في أوساط أو في المناطق التي فيها الرافضة أنه يترك البلاد للرافضة، إنما المراد به من لا يستطيع أن يقيم دينه لتسلطهم وأذيتهم. أما من كان يستطيع أن يحافظ على عامة الناس وسلامة عقيدتهم توجيههم وبالخطب والدروس ونحو ذلك، فإنه على نفع. أما إذا وصل الحال إلى مثل هذا أنه لا يستطيع أن يقيم دينه، فبعض المناطق ربما يكون فيها شيء من التسلط، وبعضها يكون أكثر وبعضها يكون أقل، وكثير من البلدان التي تتضرر بأمثال هؤلاء الروافض تجد أن من أهلها من يكون من أهل النفاق عياذا بالله، فيتسلط على أهل بلده انتقاما منهم، إما لخلافات سابقة وإما لغير ذلك من الأغراض، فيرتمي في أحضان الرافضة وينتقم من الناس. أما كثير من البلدان التي هي سليمة من هؤلاء فإنهم يسلمون من كثير من الشر. ولا شك أن الرافضة ضررهم أعظم من اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى ما يدعون الإسلام، يهود ونصارى أعداء ظاهرون، وأما الرافضة فإنهم يدعون الإسلام، بل يدعون أنهم يحمونه وأنهم هم الذين يقومون به، ويغررون بمن يغررون، ويخدعون من يخدعون، ويلبسون ويكذبون ويحصل الضرر. ولهذا قال الله عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم. هم العدو الحقيقي، أشد ضررا من العدو الذي قد عرف وظهر وبان للناس. وأيضا هم وسيلة اليهود والنصارى في بلاد الإسلام، وعكاز اليهود والنصارى، يتسلط أعداء الدين على بلدان المسلمين بسبب هؤلاء الرافضة. قال: آثار عن السلف في لزوم السنة. أول من أقر هذه النسبة أهل السنة من السلف هو ابن عباس رضي الله عنهما، كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وفي قوله رضي الله عنه: الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة. وابن سيرين من التابعين، وقد تقدم كلامه في العلم، إن هذا العلم دين، وهكذا سموا لنا رجالكم حتى يعرف أهل السنة فيؤخذ عنهم، أهل البدعة فيترك لا أخذ عنهم. قد تقدم كلامه في العلم وأنه لا يؤخذ إلا من أهل السنة. وأما دعوى أهل التحزب والبدع، يقولون هؤلاء أهل السنة هم حزب، إنما هذا من الرمي بالباطل، يريدون المدافع على أنفسهم ولكن بالباطل، لأن أهل السنة يبينون حقيقة أهل البدع فينتقمون برمي أهل السنة بما ليس فيهم، يقولون هؤلاء هم حزب من جملة الأحزاب. لا، أهل السنة ليسوا من الأحزاب التي تفرق دين الله، بل هم يمثلون حزب الله الحق، لأنهم يمثلون الإسلام الصحيح، ويدعون الناس إلى التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأصحابه. ولهذا تجد هذه الفرق والأحزاب والجماعات تجد لها مؤسسا أنشأها يتعصبون لفكرته، ولهم على ذلك تنظيرات وإلى غير ذلك، بخلاف أهل السنة لا متبوع لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وأهل البدع وأهل التحزب منهم من له بيعة وهو دولة داخل الدولة المسلمة، كالإخوان المسلمين والتبليغ وجماعة الفساد وإلى غيرها. ومن مميزات أهل السنة والجماعة أنهم يوالون الإنسان بقدر استقامته وتوحيده، وأما أهل التحزب والبدع فإنهم إنما يوالون في بدعته، من وافقهم عليها أحبوه ولو كان عنده ما عنده من البلاء والتقصير، ومن خالفهم أبغضوه ولو كان من أتقى خلق الله وأعلمهم. وأهل السنة يهتمون بالعلم النافع واتباع منهج السلف، وأهل البدع لا يفهمون الأدلة بفهم السلف، بل سبب ضلال كثير من الفرق، بل عامة الفرق، أنهم لم يلتزموا بفهم السلف لنصوص الكتاب والسنة، كما قال علامة الألباني رحمه الله بنحو هذا: فضل التمسك بالسنة والتميز عن أهل البدع. تمسك بالسنة وتميز، لأن الإنسان إذا كان مختلطا بأهل البدع فإنه يحصل له لبس في دينه، ويحصل له كذلك الضرر، فأهل البدع مجالستهم ممرضة للقلوب، وأهل البدع يشككون الناس في الحق، وإذا سكت الإنسان عنهم وداهنهم أقرهم على باطلهم، وإذا خالطهم لا يأمن فتنتهم. ولهذا كان السلف رحمهم الله يتميزون عن أهل البدع، بل لو وجدوا في حلقتهم من كان قدريا أو مرجئا أو غير ذلك من أهل البدع أخرجوه، ويحرجون عليه ألا يبقى في أوساط حلقاتهم. والإمام مالك لما جاء ذلك الرجل الذي يسأل: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ بعد أن أجاب قال: ما أراه إلا مبتدعا، أخرجوه أخرجوه. فلم يأذن ببقائه، كما قال شيخ ابن عثيمين: أهل البدع في أوساط أهل السنة كالسرطان، لا يبقى، ما يبقى المبتدع في أوساط أهل السنة، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. السنة مقرونة بالاجتماع، والبدعة مقرونة بالافتراق، بنحو هذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستقامة. فالذي يفرق الناس هي البدعة، وتحذير أهل السنة من البدع وأهلها هو عين الصواب وعين السلامة المجتمع من الفرقة والاختلاف. وإن كان بعض الناس لجهله يرى أن الصواب أن تمشي مع هذا وأن تمشي مع هذا، ويرى نفسه أنه أفهم من العلماء وأحكم منهم في التعامل مع البدع، وأنه صار سياسيا في التعامل يجلس مع هؤلاء ومع هؤلاء، وما درى المسكين أنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانا من نار يوم القيامة. تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، إما أن تقف مع أهل الحق وإلا يعرفك الناس أنك من أهل الباطل فتحذر. أما عامة الناس فإنهم يبصرون ويعلمون ويصبر عليهم ويرفق بهم لكثرة من يخالطون من الجهال ومن أهل البدع، ويحصل لهم الارتباك. وإذا تبين لصاحب الفطرة السليمة الحق فإنه بالغالب يسلم. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. الاعتصام بالسنة نجاة. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذا هو النجاة، النجاة في سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، نجاة من الاختلاف ومن الفرقة ومن البدع والضلالة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويفشي الجهل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الصدور، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، كما في الصحيحين. والعلم يقبض قبضا سريعا. وانظر الآن إلى المجتمعات، أين علوم الشرع في أوساطهم؟ وما مقدار من يتعلم العلم الشرعي؟ ما نسبة من يتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانب من يتعلم العلوم الدنيوية أو ينشغل بغيرها؟ نسبة ضئيلة جدا، نسبة ضئيلة جدا. ربما المحافظة الواحدة قد لا تكاد تخرج منها الألف، ويكون فيها السكان ربما بالملايين. هذا يدلك على ندرة طلاب العلم وقلة طلاب العلم، فما أحوجنا إلى أن نجتهد في العلم وأن ننشر هذا العلم، لأن طالب العلم هو يرث العلم عن العلماء، وهكذا يتوارثون العلماء ورثة الأنبياء، ويوصلون العلم للمجتمعات، ويبقى الناس في أمان من الضلال. ذهاب العلم وذهاب العلماء بسبب ذهابهم تحصل الناس الفتنة، أنه قال: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن علماء الحق أمان للأمة من الضلال، ودعاة الباطل سبب لضلال الأمة وفسادها. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا. البلدة التي ينتعش فيها العلم يحصل للناس فيها قوة في دين الله وتمسك بالسنة، حتى في أمور دنياهم تنتعش دنياهم تنتعش. انظر إلى بعض المناطق تكون نائية لا يسأل عنها، فإذا نزل فيها طلاب العلم وتكاثروا واجتمعوا أحيوا البلاد، واستفاد منهم أهل البلد الذي ينزلون إليه حتى في أمور دنياهم، واستفادوا منهم كذلك في تعليمهم ونفعهم لأبنائهم إلى غير ذلك، ولا ينكر ذلك إلا مكابر. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. إذا ذهب العلم ضعف الناس عن الاستقامة وضعف ولم يجدوا من يذكرهم، ويحصل لهم الضعف في التوجيه والتنبيه والتعليم، فما ترى منهم إلا كل يوم وهم يتساهلون في السنن ويستهينون بالذنوب والمعاصي، وتغير فطرهم وتدخل عليهم الشرور والفتن والبدع والمعاصي إلى غير ذلك. البلدان التي تسلط فيها الرافضة وحرموا من العلم، ولم يبقى في بعض البلدان من يستطيع أن يعلم، تجد الناس في غفلة عجيبة، بدأ ينتشر عندهم السحر والشعوذة الخرافات، ينتشر عندهم كذلك أيضا المعاصي، ينتشر عندهم نزع الحجاب الاختلاط، ينتشر عندهم الأمور التي كانت غير موجودة قبل. فلما جاء الرافضة تحت الرافضة ينمو كل شر، ينمو كل شر. إلى هنا، سبحانك اللهم.